أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول خصائص النبوة العامة، وذكرنا فيما سبق خصائص من قبيل حقيقة الوحي وخصائص الوحي، ومن ثم عطفنا الكلام إلى بيان العصمة ونطاقات العصمة وأدلتها. وكما رأينا سابقا، فإن خصائص النبوة تفترق بين المتكلمين والفلاسفة عند منعطف أساسي، وهو تعريف النبوة، وكيف أن تعريف النبوة قد ألقى بظلاله على سائر المباحث، وكيف أن الحكماء الذين أرجعوا النبوة إلى ميزة موجودة في شخصية النبي، وهي أنه كامل في مراتب العقل والعلم والعمل، بينما نجد أن المتكلمين حصروا تعريفهم للنبوة في بيان وظيفته، مما ألجأهم إلى البحث عن أدلة أخرى للعصمة ونطاقات العصمة كدليل اللطف وغيره، بينما الفلاسفة كان تعريفهم للنبوة كفيلا ببيان العصمة من دون حاجة إلى دليل مستأنف وجديد. والآن نتكلم بشيء من الاختصار عن الخاصية الثالثة من خصائص الأنبياء، وهي العلم. العلم مما لا شك بأن الأنبياء عليهم السلام يحتاجون في وظيفتهم إلى مقدار من العلم لا يشك فيه أحد، كالعلم بالشريعة والعلم بكيفية إصلاح المجتمع وهدايته. هذا العلم الذي تتوقف عليه وظيفتهم، وحيث إن المتكلمين قد انطلقوا في تعريفهم للنبوة من بيان وظيفة النبي، وأنها إخبار أو تأدية عن الله أو رئاسة عامة في الدين والدنيا وغيرها من التعريفات، نجد أن لطف الله وحكمته تقتضي تزويد النبي عليه السلام بمجموعة من العلم الذي تتوقف عليه الوظيفة التي لأجلها بعث. هذا على مذاق الكلام. بيان ذلك أن المتكلم يقول إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء لأجل الهداية، وأرسل الأنبياء لأجل إقامة العدل والقسط، ولأجل إقامة المجتمعات على وفق الربوبية التشريعية الإلهية. إذا كانت هذه هي غاية البعثة، فإن عدم تزويد النبي بالشريعة اللازمة وعدم تزويد النبي بالعلم اللازم لأجل هذه الوظيفة يعتبر نقضا لأصل البعثة وغاية البعثة، وهو خلاف الحكمة المنزه عنها الله، يعني هذا الخلاف. وعليه يذهب المتكلم بطريقة طبيعية وبطريقة نابعة من حكمة الله سبحانه وتعالى إلى أن النبي ينبغي أن يكون عالما بهذه الأمور. نعم، واجه المتكلمون مشكلة، صح التعبير، في بيان بعض الدقائق، وهو أنه إذا كان العلم الإلهي المعطى للنبي هو لأجل الحكمة الإلهية، من أنه لو لم يكن عالما بما يؤدي به وظيفته لزم العبث من قبل الله تعالى، فلماذا توسعون أيها المتكلمون دائرة العلم؟ لماذا تقولون أنه يعلم الغيب مثلا؟ أو أنكم لا تقولون أنه يعلم الغيب، فإنكم بناء على الدليل الذي طرحتموه ينبغي أن يقتصر الدليل على العلم بما يؤدي هذه الوظيفة، وهذا العلم هو العلم بالشريعة والعلم بالمصالح والمفاسد. ولكن هل دليلكم يفي بأن النبي ينبغي أن يكون عالما بتفاصيل الغيبيات وبتفاصيل الموضوعات؟ يعني هل هو يعلم بما وراء الجدار مثلا؟ هل هو يعلم بما يخزنه فلان في داره مثلا، وغيرها من الغيبيات كما يقال في اصطلاحهم؟ يقول المنكرون على المتكلمين: أيها المتكلمون، دليلكم نقبله بأن حكمة الله تقتضي العلم في نفس النبي، ولكن ينبغي أن نقتصر على ما أتى به الدليل، ودليلكم لا يفي بالعلم بالغيبيات والعلم بالغيب، مع أن الآيات القرآنية مثلا صرحت بأن النبي يعلم بالغيب وإلى آخره. ولذلك مجموعة من المتكلمين يسلكون سبيل النقل لأجل إثبات علم النبي، وحتى الإمام في مباحث الإمامة يأتي نفس الكلام، يلجؤون إلى دليل النقل لإثبات العلم بالغيب، وأن الآيات صرحت أن الله يطلع على غيبه من ارتضى مثلا، وأن الروايات أشارت إلى أن أئمتنا عليهم السلام يعلمون الغيب، وغيرها من الأمور. فإذن أصبحت الخريطة إن صح التعبير الاستدلالية عند المتكلمين أن النبي يعلم بكل شيء بالشاهد والغائب، أما علمه بما يصلح المجتمعات وبما يؤدي به وظيفة الهداية كالعلم بالشرائع والمصالح والمفاسد وملاكات الأحكام وغيرها، فهذا دليله العقل، لأنه لو لم يكن عالما بهذه الأمور لزم العبث ولزم عدم الحكمة على الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى هذا الجزء من العلم، ولكن يلجؤون إلى دليل النقل لأجل إثبات العلم الغيبي والعلم بالغيب من قبل الأنبياء عليهم السلام. كما رأينا، فإن هذا التقسيم للاستدلال على سعة علم النبي أو الإمام ناشئ بشكل أساسي من رؤيتهم للنبوة كما كررت مرارا، ولكنهم أذعنوا إلى ما أتى به النقل من العلم بالغيب من قبل النبي والإمام. طبعا هنا أشير إلى نقطة هي مثار بحث وينبغي أن تكون محل اهتمام، وهي أن بعض الكبار من المتكلمين والفقهاء والمحدثين قد شككوا في شمول علم النبي للغيب بكل تفاصيله. يعني عندما نقول الغيب بكل تفاصيله يعني حتى أدنى الأمور، يعني كما قلت سابقا في المثال، يعني يعلم خلف الجدار ماذا يوجد، وفي البيت الفلاني ماذا يوجد، وفي الكهف الفلاني مثلا أين يوجد، ويعلم تسبيح الحيتان في البحار، ويعلم هذه النملة ما تضمر، ويعلم غذاءها، يعني كل ما يمكن أن يقال عنه بأنه غيب لا يطلع عليه الإنسان بالسبل العادية يعلمه. هذا قد وقع محل أخذ ورد بين المتكلمين، لم يقبله جميعهم، وإن ذكرنا أن بعضهم لجأ إلى الدليل النقلي لأجل توسيع علم النبي والإمام بالغيب. وقد رأينا بعضهم قد توقف في هذا الأمر، بمعنى أنه لم يجزم، قال لا يمكنني أن أجزم. لماذا؟ لأن الدليل العقلي لا يساعد على هذا التفصيل من علم النبي، أي علمه بغيبيات كل شيء، والأدلة النقلية متضاربة متكافئة لا يمكنها أن تثبت المطلوب، لا من جهة علم النبي ولا من جهة عدم علمه بالغيب. وبتعبير آخر، هناك فئة توقفت، وقد رأيت في بعض أبحاث السيد الخوئي رحمه الله في كتبه في المكاسب المحرمة أنه عرض الروايات الدالة على علم الإمام بالغيب، وهذا الكلام يشمل النبي أيضا، ووصل في نهاية الأمر إلى التوقف. قال: الروايات متعارضة، الروايات في كلا الطرفين قوية، لا يمكنني أن أجزم في هذا الأمر، فتوقف ولم يبدي رأيا نهائيا في هذا المجال، لأن يوجد روايات تدل بصراحة على عدم علم المعصوم بالغيب، وتوجد روايات تدل بصراحة أيضا على علمه بكل شيء. على أي حال، فإن هذا المبحث بين المتكلمين كان هذا حاله كما بينا، فلا نعيد خوف الإطالة. أما بالنسبة إلى الحكماء، فإن الحكماء أمر العلم كصفة من صفات النبي سهل، وهو راجع إلى تعريفهم للنبوة وتعريفهم كذلك للإمامة، لأنهم يرون أن النبوة والإمامة هي من سنخ واحد، وهي الإنسان الكامل. ولا نريد هنا التفصيل بين الفارابي أو ابن سينا أو شيخ الإشراق أو ملا صدرة، لأنهم في الحقيقة ينتهون إلى أمر واحد، فهم كما تقدم يرون أن حقيقة النبوة ترجع إلى حقيقة النفس النبوية، لم يعرفوا النبوة من وظيفتها كما بينا. وعندهم أن النفس النبوية هي الكاملة في مراتب الإدراك الحسي والخيالي والعقلي، وأن النبي هو الذي اتصل بمعدن العلم وبعقل الكل وباللوح المحفوظ وبكل شيء وبعلم كل شيء وبالكتاب الذي فيه علم كل شيء. أصلا حقيقة النبوة عند الفلاسفة هي العلم والاتصال بمعدن العلم، فالأمر عندهم يكون سهلا، فيقولون أصلا حقيقة النبوة هي العلم بكل شيء. طبعا الله استأثر ببعض الأمور، هذا مما لا شك فيه، ولكن العلم الممكن بأوسع نطاقه قد تحقق في النفس النبوية، لأن النفس النبوية ليست إلا الكمال في العلم كما العمل. وعليه نجد أن هذه الخاصية عند الفلاسفة أمرها سهل، ولا يفرقون بين الشهادة والغيب، لأن الشهادة والغيب كلاهما من سنخ العلم، وإن كانت الشهادة هي التي تقع تحت حواسنا مثلا، أما الغيب هو الذي لا يقع تحت حواسنا. هم تجاوزوا هذه المشكلة لأنهم قالوا أنه كامل في العلم بجميع مراتبه، ليس كاملا في العلم الحسي أو الخيالي فقط، بل في العلم العقلي المحيط بكل المعلومات، فهم تجاوزوا هذه المرحلة. وبنفس تعريفهم للنبوة أثبتوا شمول العلم النبوي وشمول العلم الموجود في المعصوم والإنسان الكامل بتعبير أدق. نعم، صدر المتألهين الشيرازي كما بينا سابقا أن صدر المتألهين سلك مسلكين في تعريف النبوة. المسلك الأول هو تعريفها على وفق ما أفاده من قبله من الحكماء، أي الفارابي وابن سينا وشيخ الإشراق، وهو الكمال في مراتب العلم كلها، ولكنه أيضا طرح تعريفا ثانيا للنبوة لا يتعارض مع التعريف الأول، وإنما هو تعريف على وفق نظامه الفلسفي والحكمي. وهنا أذكر به فقط، حيث قال بأن النفس الإنسانية في سلوكها إلى الله سبحانه وتعالى تسلك ضمن أربعة أسفار. السفر الثالث قلنا هناك تفصيلا تتحقق فيه النبوة التعريفية، يعني النبوة التي لا تكون مع شريعة، وهي التي يتحقق فيها السالك بمعرفة الأسماء الإلهية والصفات الإلهية. وقال أما السفر الرابع فهو الذي يتحقق فيه النبي بالعلم بتفاصيل الخلق، العلم بالمصالح والمفاسد وملاكات الأشياء وحقائقها ودقائقها. فالسفر الرابع بالنسبة إلى صدر المتألهين والحكماء هو سفر يتحقق فيه النبي على العلم بكل شيء. إذا كان الأمر كذلك فالعلم بالغيب بالنسبة إلى النبي عند الحكماء والفلاسفة أمره تحصيل حاصل، لأنه نابع من نفس المعرفة ونفس تعريف النبوة. إذا كان الأمر كذلك وأن العلم كصفة من صفات النبي هو أمر عند الحكماء لا يحتاج إلى دليل، كما أن العصمة لم تكن تحتاج إلى دليل كما ذكرنا سابقا عندهم، لأن نفس تعريف النبوة يعطي العصمة في العمل، لأن النبوة كمال في العمل كما هي كمال في العلم، وقد بيناه سابقا. هنا قد يسأل سائل بأنه إذا كان الأمر كذلك كيف تفسرون الروايات التي بسببها توقف السيد الخوئي في الأخذ بشمول العلم النبوي للغيبيات أو علم الإمام بالغيبيات، كيف تفسرون هذه الروايات؟ هنا سأطرح حلا مجملا بلسان الإجمال، ونترك التفصيل إلى مباحث أعمق إن شاء الله. يقول الحكماء في هذا الإطار: نحن إذا أردنا أن نتكلم كلاما روائيا، يعني يمكننا أن نقول لكم إن هناك بعض الروايات التي تحل المشكلة والتي تنسجم انسجاما تاما مع مبحث الحكماء في تعريف النبوة وفي شمول العلم النبوي لكل شيء. قالوا هناك بعض الروايات تقول عندما يسأل الراوي الإمام عليه السلام أنكم هل تعلمون الغيب وغيرها من الأسئلة، يقول الإمام عليه السلام: لو شئنا لعلمنا. وهنا يسمونه بالعلم الإشائي، يعني يقول الحكماء في هذا المجال أن عندما نقول أن المعصوم أو النبي يعلم بكل شيء، فإن العلم بكل شيء تارة يكون متوقفا على المشيئة وتارة لا يكون متوقفا على المشيئة. يعني إذا أردت أن أوضح هذا الأمر، تارة تكون المعلومات موجودة أمامه كلوح يقرأ فيه، ككتاب مثلا المعلومات كلها موجودة أمامه، تارة أخرى لا، المعلومات مطوية في نفسه يستخرجها بمشيئته. وهنا ينبغي التدقيق، إذا كان على النحو الثاني بمعنى أن العلوم مطوية في نفسه يستخرجها بمشيئته، هذا لا يعني أنه جاهل بها. كأي شخص مثلا، أنتم الآن تعلمون كثير من القضايا تعلمتموها في المدرسة، مثلا قضية مثلا جدول الضرب، قضية مثلا أن الأربعة ضرب أربعة تساوي 16 مثلا، هذه القضية أنتم لستم مستحضرينها في كل لحظات يومكم،
ولكنها موجودة عندكم مطوية في عقلكم، لو شئتم لوضعتموها أمام أعينكم. فلا يقال عنكم بأنكم جاهلين بهذا الأمر، لا، أنتم عالمين بجدول الضرب ولكن غير مستحضرين له. لماذا غير مستحضرين له؟ هذا له بحث فلسفي، أن عالم المادة هو عالم تتزاحم فيه الأمور وإلى غيرها من الأمور، انشغال الإنسان بالمحسوسات يجعله يطوي علومه العقلية وإلى آخره. هنا لا أريد التفصيل في هذا الأمر، ما أريد بيانه. يقول الحكماء هذه الروايات التي قد تشير إلى عدم علم الإمام بالغيب هي عدم علمه، بمعنى عدم الانكشاف في لوح نفسه، لأنه لم يشأ، لا لأنه لا يعلم، بل هو يعلم والعلوم كلها مطوية في يمين عقله ونفسه، ولكنه لم يشأ استخراجها. كأي شخص يمكن تشبيه هذا الأمر، كما أعطيت مثالا في مثال جدوى الضرب إلى آخره. هذا البيان الإجمالي للحكماء. فإذا النتيجة التي يخلص إليها الحكماء أن العلم الكامل موجود عند الأنبياء عليهم السلام، ولكن علمهم متوقف على مشيئتهم، لو شئنا لعلمنا. وتوقف العلم على المشيئة نابع من ملابسات عالم المادة ومن وجود الإدراك الحسي المزاحم للإدراك العقلي في بعض الأحيان نتيجة الانشغال بالمادة. وهنا بيان إجمالي كما قلت، أنا لا أريد التفصيل في هذا الأمر. إذا كان الأمر كذلك، فوجدنا أن الحكماء يسلكون طريقا آخر أصلا لإثبات شمول العلم، لا تفصيل عندهم بين الغيب والشهادة بخلاف المتكلمين. هذه الصفة الثالثة من صفات الأنبياء بعد الوحي والعصمة. والآن نأتي إلى بحث الصفة الرابعة، وهي بحث الإعجاز، وأنهم يأتون بالمعجزة. وفي الحقيقة أنا الآن سأقسم بحث الإعجاز وأعطيه الهيكلية العامة، ولن أبدأ بتفاصيل البحث إلا في درس لاحق. يبحث بحث المعجزة ضمن التسلسل التالي: أولا، في انسجام المعجزة مع القانون العام للعلية. طبعا لن نعقد بحثا مستقلا في تعريف المعجزة، سنأتي على ذكره من باب المقدمة، ولكن جدا وفعلا المبحث الأول هو كيفية انسجام المعجزة مع قانون العلية العام. المبحث الثاني، وهو من المباحث الشريفة والمهمة جدا، في أنه هل المعجزة هي فعل الله المباشر أم هي فعل النبي بإذن الله تعالى. وهذا يفترق فيه الأشاعرة والإمامية، وهو مبحث مهم جدا ويكشف بعض الحقائق. المبحث الثالث في التلازم بين المعجزة وصدق دعوى النبي، لأن البعض أنكر التلازم، قال لا، المعجزة هي برهان جدلي، أو هي دليل جدلي، ليست دليلا برهانيا، لا تلازم بين الإعجاز وصدق الدعوة. هذا سنبحثه إن شاء الله. والمبحث الرابع هو يمكن أن نبحث عن أمور تفصيلية في شرائط المعجزة وفي الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة. تفصيل هذه الأمور إن شاء الله يأتي في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.